بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الخيرات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأكارم، لقد فطر الله سبحانه وتعالى المرأة على العفاف، ولذلك كانت الشرائع السابقة تحوط المرأة بجملة من القيم، منها الستر والعفاف. ومن تأمل في كتاب الله عز وجل وجد هذه المعاني كقيمة الحياء في المرأة، ذكرها الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام المعروفة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فكان الحياء سمة بارزة عند النساء في الصدر الأول. ثم أيضا كانت من القيم الموجودة السائدة والموافقة للفطرة عدم مزاحمة الرجال. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينتهي الرعاة من السقي ثم يذهبان إلى السقي. وهكذا في قصة ملكة سبأ لما رأت العرش، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكشفت عن ساقيها، فيه إشارة إلى أن النساء كن في القديم يتسترن، فالستر كان موجودا. وجاء في صحيح البخاري في قصة أم إسماعيل هاجر لما كانت تمشي بين الصفا والمروة، قال: فلما بلغت الوادي رفعت طرف درعها، أي كانت متسترة. وكنا في الزمن السابق يخفن على أنفسهن من العار وذهاب السمعة، كما في قصة مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهذه المعاني كانت موجودة في الزمن الأول وفي التشريعات السابقة، فلما جاء الإسلام أكدها ووطدها وزاد عليها معاني كثيرة فيها حفظ النساء في باب العفاف. إخواني الأكارم، اليوم المرأة تعيش تحديات كثيرة، منها الدعوة إلى تغرير المرأة بعنوان تحرير المرأة، ومنها تغييب المرأة عن دورها الحقيقي التربوي للأبناء، ومنها زعزعة قيم العفاف والحياء والحشمة عند المرأة. فالتحدي التي يواجهها تحدي كبير. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نتكلم عن جملة من التحصينات في حياة المؤمنات، وأعني بهذه التحصينات أي المتعلقة بالعفاف والستر في حياة النساء. فهناك أمور تعين النساء على حفظ أنفسهن من الفتن ومن ذئاب البشر. فأولى هذه التحصينات الدعوات، اللجوء إلى الله عز وجل بالدعوات الصادقة التي تدور حول العفاف والستر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم دعائه: اللهم استر عورتي وآمن روعتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. ما أحوج النساء اليوم أن يدعون بهذا الدعاء العظيم. ثم الدعاء المأثور العظيم الذي يحتاجه الرجال والنساء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فيسأل الإنسان ربه العفاف. المرأة تحتاج إلى أن تسأل الله عز وجل العفاف. وأيضا من التحصينات التي تحفظ المؤمنات: القرار في البيوت وعدم الخروج لغير حاجة، كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. ولما جاءت تلكم الصحابية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن في الخروج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لو أذنت لك لكانت سنة، اجلسي في بيتك. وفي الحديث الآخر: اجلسي في دارك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار. وأم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري رضي الله عنها تقول: أذن لنا أن نخرج لحاجتنا، إذا كانت هناك حاجة، إذا كانت هناك ضرورة، فإن للمرأة أن تخرج، وإلا فالأصل من شأنها القرار في البيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول: إن المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. ولذلك في باب الصلاة، صلاة المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. فكلما كان جانب الستر أخص والقرار أخص، كان مستحبا في شأن المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيتها، وهي مسؤولة عن رعيتها. وأيضا من التحصينات أن تغطي المرأة الوجه وأن تلتزم بالحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا الأمر الرباني في آية الحجاب كان فيه معنى الامتثال الحقيقي من الصحابيات. لما نزلت آية الحجاب تقول أم المؤمنين عائشة رحم الله المهاجرات: لقد شققنا مروطهن فاختمرن بها. المروط أي الثياب الزائد، كنا يسدلن الثياب، فقطعنا الثياب وجعلهن غطاء للوجه. فهناك سرعة امتثال في باب الحجاب وفي باب الغطاء. ليست القضية كما يظن البعض، تقول المرأة أفكر في المسألة، لا، هذا أمر من الله عز وجل. تشريعات الله عز وجل خير للإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تشريعات الله عز وجل فيها مقاصد عظيمة، فيحفظ تحفظ المرأة نفسها، تحفظ المرأة نفسها. وكانت تقول أم عطية: كنا إذا مررنا بالرجال غطينا الوجوه، غطينا الوجوه. فالأصل أنها تغطي الوجوه، وكانوا لا يرون أن تتكشف المرأة، أن تكشف وجهها. بحال المغيرة بن شعبة لما أراد الزواج أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أحرى أن تظل العلاقة قوية إذا رأيت هذه المرأة، فما تقدم إلا وقد رأيت النظرة، النظرة الشرعية. فذهب إلى والديها، فلما أخبرهما كأنهما كرها، وقال: إن كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، لأنهم جبلوا على هذه الفطرة وهو التستر وتغطية الوجه. ثم أيضا من التحصينات للنساء وهو عام للرجال: غض البصر. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. كم من التساهل اليوم في هذا الباب، لا سيما في قاعات الأفراح، النظر إلى الظهور والنحور والصدور، التساهل العظيم في هذا الباب، وهو أمر محرم. ينبغي أن تحفظ المرأة بصرها عن الرجال، وتحفظ بصرها عن عورات بني جنسها. أيضا من التحصينات أن لا تتبرج المرأة، عدم التبرج وعدم إظهار الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة لا تظهر الزينة إلا هي التي تكون في وسط المحارم، هذا الاستثناء الذي يكون في وسط المحارم، أما أنها تكشف الزينة فلا، وكل ما هو من معاني الزينة والتأثير. المرأة نهيت أن تضرب برجلها إذا سمع الرجال الصوت فيكون فتنة للرجال، ونهيت المرأة عن زينة وهي زينة العطور والبخور، وأن تخرج على هذه الهيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مست عطرا فلا تقرب معنا العشاء الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مست بخورا فلا تقرب مسجدنا، يعني ما تأتي تخرج حتى يشم الرجال ريحها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام امرأة استعطرت فخرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية. تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدي شيئا من زينتها فتكون سبب للفتنة. وأيضا من التحصينات التي تحفظ المؤمنات الستر في الملابس، وهذا الباب باب خطير جدا، باب خطير جدا، لأنه وقع فيه التساهل العظيم في زماننا هذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم في أن تحفظ المرأة نفسها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر بينها وبين الله عز وجل. أم سلمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة عن ثياب المرأة، تسأل عن ثياب المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، أي شبر في الأرض أكثر. فانظر إلى حرص الصحابية، قالت: إذن ينكشفنا، يعني شبر ربما ينكشف شيء من رجلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين ذراعا، يرخين ذراعا. انظر إلى هذا الباب من الستر العظيم الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الحال اليوم في واقع النساء: الملابس الشفافة، الملابس المجسدة، الملابس الفاتنة، تكاد تفتقد معاني السواد. قبل 40 سنة ما تجد في النساء إلا السواد، إلا السواد. أما انظر اليوم فهناك التساهل، العباءات المزركشة الفاتنة الضيقة التي ابتلي بها الناس في هذا الزمان، ويكاد يوم بعد يوم يختفي السواد الذي هو اللون الأساسي في العباءة في حياة الناس، وطغت عليهم هذه الأمور المؤثرة. وأيضا من التحصينات أن تبتعد المرأة عن الخلوة بالرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخلو رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: أرأيت الحمو أخو الزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، هي سبب من أسباب الفتنة، سبب قد يفتح أبواب الشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على المغيبات التي يسافرن أزواجهن الخارج، لا يجوز الإنسان أن يدخل عليهن لأنه قد يكون سبب للفتنة وسبب للفساد. وأيضا من التحصينات أن يبتعد النساء عن الاختلاط، وهذا أمر عظيم قررته هذه الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. وكان في الزمن الأول لا يوجد حواجز ومصليات خاصة بالنساء، فكن النساء يصلين في نهايات الصفوف. تقول أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته ينتظر ويلبث حتى ننصرف، حتى ننصرف. فكان الشارع الحكيم حريصا على هذا الأمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للنساء: عليكن بحافات الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق، تأخذ حافة الطريق حتى تتجنب جوانب الاختلاط. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في بيئة مصغرة في وسط الأسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا في الأبناء الأولاد والبنات، فكيف بحال الناس اليوم؟ حدث ولا حرج عن التساهل الذي يكون خاصة في مقر الوظائف من تبادل الضحكات والكلمات، ثم العلاقات، وربما من المتزوجات. كم من الفتن، كم من البيوت دمرت بسبب التساهل في هذا الباب العظيم. وأيضا من التحصينات ألا تخضع المرأة بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة تحفظ نفسها، تتكلم بكلام متزن عند الحاجة، أما الخضوع، أما الضعف في الكلام فلا، تسد الأصل هذا الباب. وأيضا من التحصينات ألا تتشبه المرأة بالرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، ولعن الله الرجلة من النساء، أي التي تتصف بصفات الرجال. المرأة تحفظ نفسها، لا تتشبه بالكافرات، لا تتشبه بالفاسقات، لا تتشبه بالرجال، تحفظ نفسها. أبواب التشبه اليوم صارت كثيرة جدا. وأيضا من التحصينات ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لأن المرأة ما تأمن، ولو قال البعض الرفقة الآمنة، فجمهور العلماء على منع السفر من غير ذي محرم. فكم من التساهل في هذا الباب. ولذلك العلماء قالوا: المرأة في باب الحج وهي من أركان الإسلام إذا لم تجد المحرم يسقط عنها ولا يجب عليها حتى يتوفر لها المحرم. وأيضا من التحصينات، وأختم بهذا الأمر، الحياء، أن تلتزم المرأة الحياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، إشارة إلى أن المرأة حية. ولذلك أسماء لما كانت تمشي وتحمل النوى، مشى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ومعه الصحابة، فقال له: اتبعينا، يعني كوني خلفنا. فتقول: فاستحييت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أني استحييت، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحياء صفة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحابيان. فينبغي على المرأة أن تتحلى بالحياء، لأنه إذا فقد الحياء وفتحت التساهلات من الكلام والضحكات والعلاقات فإنها باب شر عظيم. وكم اليوم يا أخواني من الفتن، من تفرق البيوت، يعني والله من الأمور المحزنة. في عام 2016 كان عندنا معدل الطلاق في الدولة في اليوم الواحد 13 حالة طلاق. لماذا؟ كله بسبب هذا التساهل الذي أدى إلى تشتيت هذه البيوت وتدمير هذه الزيجات. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بيوتنا، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.